الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفضل علينا بنعمة رمضان ومن علينا بمنة الصيام وأكرمنا سبحانه بسنة القيام. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، سيد الأنبياء والمرسلين وخير الأنام وخير من صلى وصام، صلوات ربنا وتسليماته على من تورمت قدماه من القيام. صل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة، حتى تكرمنا بصحبته في ذلك الزحام. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فلقد بدأنا الحديث من الجمعة الماضية في مدرسة الصيام لنتعلم بعض الدروس العظيمة التي تحتويها هذه المدرسة. تعلمنا في درسنا السابق الإخلاص لله تبارك وتعالى الذي ينبغي أن ينعكس على حياتنا وسلوكياتنا، فيخلص بعضنا لبعض في صحبته، في صداقته، في أخوته، في جيرته، فيما بين الزوج والزوجة، فيما بين الوالد والولد. فإذا أخلص الناس لبعضهم تبعا لإخلاصهم لربهم، صلح ما بين العبد وبين ربه، وما بينه كذلك وبين أخيه، فتصلح الدنيا كلها ويستقيم الأمر كله. جعلنا الله برحمته في عباده المخلصين. واليوم وفي هذا اللقاء الطيب نعيش في مدرسة الصيام مع الرضا والاقتصاد. تلك مسألة بعيدة عن كثير من القلوب، وبالتالي فهي بعيدة عن الواقع في كثير من مواقعه ومشاهده. الرضا مسألة عظيمة، حالة كريمة يعيشها الإنسان، كانت من أوصاف الجنة وأهلها، كما قال ربنا سبحانه: فهو في عيشة راضية. العيشة نفسها راضية من شدة رضا أهلها، من فرط رضا أصحابها رضيت العيشة ذاتها، وذلك لأن الله تعالى ينادي على أهل الجنة، جعلنا الله فيهم يومها، ينادي عليهم بجلاله وكرمه: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد غفرت ذنوبنا وأدخلتنا الجنة. فيقول الله تعالى: هل أزيدكم؟ فيقولون: وهل بعد ذلك من زيادة يا ربنا؟ فيتجلى الله سبحانه وتعالى بجلاله وكبريائه، فيتجلى على عباده أو لعباده في الجنة، أن يظهر لهم ليروه ويستمتعوا برؤيته، فيرونه كما كانوا يرون القمر ليلة البدر في الدنيا لا يضامون فيه، أي لا يشكون في رؤيته. فما بالك بقوم قد رضوا. ثم زادهم الله تبارك وتعالى بما يرضيهم أكثر وأكثر، فكأن الرضا زاد عن حاجتهم، كأن الرضا فاض عنهم وحولهم، فصارت العيشة كلها في الجنة راضية، فهو في عيشة راضية. حالة من أهل الجنة ومن أحوالهم الله تبارك وتعالى يريد لنا أن نعيشها في الدنيا، يريد لنا أن نتذوقها في الدنيا لنتشوق إليها في الآخرة ولنسعى إليها بالأعمال الصالحة. الرضا، بعض الناس يقال له احمد الله أنت على خير، فيقول وعلى ما أحمد الله؟ ليس عندي أرض ولا أطيان ولا أموال في البنوك. أكرمه الله تعالى ومن عليه بالدنيا الحقيرة، سافر وجاء ببعض المال فقال الآن أحمد الله. لا، وقبل أن يأتيك المال يحمد الله عز وجل، ففيك من النعم الشيء الكثير والشيء العظيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بالمال وبدون المال. لو حصر الإنسان ما بين يديه فقط من نعم الله عليه لوجد شيئا يعظم عن الشكر، لوجد نعما تجل عن الوصف. كفى العين التي نبصر بها، كفى الأذن التي نسمع بها، كفى القلب الذي نعقل به ونحب به ونبغض به، كفى نعمة الحياة، كفى نعمة الدين، كفى نعمة تنظيم الحياة بأمر الله تبارك وتعالى، أن أنزل إلينا شريعة تعلمنا وتقول لنا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ترشدوا وتفلحوا، فحمدا لله على نعمه. هذا نموذج واقعي قابلته يوما من الأيام، لا أقوله افتراضا، لا أقوله تفكها، إنما مثال واقع حصل في واقع هذه الحياة. وكثير أولئك الذين لا يرضون، وليست بالمفاجأة، بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من طبيعة الإنسان أنه لا يرضى ولا يشبع ولا يقنع. طبيعته كإنسان نفسه طلابة كثيرة الطلب، تشتهي أمورا كثيرة ودائما، ولا يقنع الإنسان إلا دين الله، أن يوعى بشريعة ربه. فإذا وعاها عرف قيمة الرضا، عرف كنز القناعة، وإلا فلا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. حتى لا نفاجأ ولا نصطم بهذه الحالات في بعض الناس، فقد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما قال: ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى ثانيا، ولو كان له واديان لتمنى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الرضا صفة لله تبارك وتعالى وصف بها نفسه، أنه يرضى عن عباده، أنه يرضى عن عباده. وقد رضي الله على قوم في سلف أمتنا، نسأل الله أن يحشرنا معهم، فقال: رضي الله عنهم. أولئك هم الصحابة الأطهار، رضي الله عنهم. ولذلك لا يجوز لأحد أبدا أن يقول فيهم قولا، أو يشينهم بكلمة، أو يذمهم بنظرة، لأن الله رضي عنهم، ومن رضي الله عنه وجب أن يرضى الخلق عنه، ولا يجوز لأحد أن يطعن عليه بعد ذلك ولهذا من سب الصحابة فقد كفر، من سب صحابيا منهم فقد كفر. ولهذا ورد في الحديث أن حب الأنصار الصحابة في المدينة لفضلهم وشرفهم، أن حب الأنصار من الإيمان، وأن بغض الأنصار من النفاق. الرضا صفة لعباد الله المؤمنين المتقين، صفة للصحابة الأبرار، ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن الله، رضوا عن الله في النعم التي قسمها لهم، رضوا عن الله في القضاء الذي قضاه عليهم، رضوا عن الله في السراء والضراء، رضوا عن الله سبحانه وتعالى في الشريعة التي شرعها، والنبي الذي بعثه صلى الله عليه وسلم فآمنوا به وأحبوه وصدقوه واتبعوه وجاهدوا معه، كانت حياتهم في الدنيا راضية، فكوفئوا بالرضا عليها من الله عز وجل، فهم يوم القيامة كذلك في عيشة راضية. أخي المسلم، الرضا خلق عظيم، طبع في النفس كريم، لا يأتي إلا من قبل دين الله تبارك وتعالى. ربنا هو الذي علمنا الرضا، نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا عن الرضا، هو الذي دلنا على الرضا. بماذا نرضى؟ وفيما يكون الرضا؟ الرضا يكون في أرزاق الله التي قسمها بيننا، أن أرضى بما قسم الله لي من قليل أو كثير، من حسن أو أقل من الحسن، غيري يأخذ أحسن مني أرضى، فلعل الله عوضني بشيء ليس عنده، غيري يأخذ أكثر مني أرضى، فربما كان هذا القليل محوطا بالبركة، وأما ذلك الكثير فلا خير فيه، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم. هكذا يعلمنا الله تعالى، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، كما قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كما قال وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، خيرا كثيرا، مع أننا نكرهه بصورته الظاهرة. فلا بد للمسلم أن يلتزم بالرضا فيما رزقه الله. والإنسان عموما إن رضي بما قسمه الله له، رضي بشكله، رضي بلونه، رضي بالبيئة التي ولد فيها، بالمنطقة التي سكن فيها، بالمسكن الذي يقطنه ويقيم فيه، بالأسرة التي رزقه الله بها، أن يرضى بالمال الذي بعثه الله إليه، أن يرضى حين يضيع منه بعض رزقه، فإن كان له سيرجع وإلا فلن يعود أبدا، لا بدجالين وسحرة ولا بحيل ولا بقوة، لن يرجع لأنه ليس من رزقه. فيرضى في كل حال في السراء والضراء، يرضى بكم الصحة التي يعيش به، إن كان قويا أو كان ضعيفا، إن كان سليما أو كان مبتلا بمرض، لا بد للجميع أن يرضى. الرضا بما قسم الله عز وجل. وورد عن الله عز وجل في الحديث القدسي قال: يا ابن آدم، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك فبعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية. جري طويل وبعيد وكثير، كما تجري الوحوش في الغار كركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. الرضا فيما قسم الله يريح القلب ويريح البدن، يريح خاطر الإنسان، يجعله لا ينقم على قدر الله، ويجعله يشبع بما بين يديه. فالرضا بالرزق، والرزق ليس مالا فقط، إنما الصحة رزق، والزوج رزق، والمال رزق، والأولاد رزق، والبيت رزق، وشكل الإنسان الذي خلق عليه رزق. بعض الناس ينتحرون لأنه ليس جميلا، بعض البنات تعيش حياة معقدة لأنها ليست من الجميلات الحسناوات، وهي لو صبرت لربما رزقها الله زوجا قبل صاحبتها الجميلة. المسألة ليست هكذا، إنما بالرضا. الرضا لا بد أن يرضى الإنسان عن أقدار الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذن الأقدار قائمة على مشيئة الله، فإن رضيت بما قدر الله كنت عند ربي محمودا ونلت الدرجات العلى، ولو لم أرض بما قدر الله عز وجل فلن أغير شيئا من مقادير الله. عدم الرضا لا يعطل مشيئة لله، عدم الرضا لا يرد قدرا لله. إن الله بالغ أمره، والله غالب على أمره، سينفذ أمر الله لا محالة، لا يرده شيء. إذن فالخير للعبد أن يكون راضيا. قدر الله علي شيئا يبتليني به ويختبرني به، أسلم شيء في ذلك أن أرضى، أسلم في شيء في ذلك أن أكون راضيا عن الله. ومعنى الرضا عن الله في القدر ألا أسيء الظن بالله. قدر الله علي شيئا من نقص في المال أو نقص في الأنفس والثمرات ونحو ذلك، كما قال ربنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لابد أن يحصل هذا، ولنبلونكم، كأن الله يقسم أنه سيفعل ذلك لا محال، فهذا أمر واقع والله تعالى يخبرنا به من البداية حتى يحصننا من المفاجأة ومن هولها وصدمتها، حتى إذا جاءنا قدر الله علمنا أن هذا من قول الله ولنبلونكم، فقد أخبرنا الله بهذا ومهد نفوسنا لاستقبال هذا القدر، فلنرضى به. فحينما أرضى على قدر الله عز وجل وبه، فمعنى ذلك ألا أسيء الظن بالله، لا أظن بالله عز وجل حين قدر علي شيئا من هذا أنه غضب علي. كثير من الناس إذا ضاقت معايشهم وقلت أرزاقهم قال أنا أشعر بأن الله غاضب علي. مصلحة لم تقضى حاول فيها قاصدها مرارا ومن طرق شتى ولم يقضها الله له، فيقول بالتأكيد أن الله غاضب علي. لماذا؟ ولماذا لا يكون راضيا عنك في عدم قضاء هذه المصلحة؟ لعلمه أن هذه المصلحة كما تراها في عينك هي ضرر ووبال عليك، فمن رضاه عنك عطلها عنك وحجزك عنها. كيف تكون النعمة سخطا علي؟ كيف تكون النعمة وبالا علي؟ ربما أقصد إلى تحقيق صفقة كبيرة سأصير بها مليونيرا، رجلا صاحب مال كثير، ربما هذه هي المصلحة التي أسعى إليها من هنا ومن هنا حتى أنال هذه الصفقة، أو يرسو علي العطاء في عملية معينة أو تجارة معينة فأكون بها رجلا كبيرا في المال. الله عز وجل علم في علمه بالغيب أنني مقصود من أعين الناس، فلو جاءني هذا المال الكثير لحسدني الناس ونفذ في حسدهم بقدر الله فأصاب بمصاب لا يكفيني فيه هذا المال، فحجب الله عني هذا المال حتى لا يحسدني الناس فأحتاج إلى هذا المال في رفع أثر الحسد وإلى أكثر منه وربما لا يكفي. إذن تعطيل هذه المصلحة التي أراها حسنة في الدنيا، تعطيلها من قبل الله عز وجل كان رحمة بي وربما كان رضا علي لا سخطا. حينما يقدر الله علي قدرا لا أظن أن الله أراد بي شرا، إنما أراد الله بي الخير. قدر الله علي يتما فأخذ أبي أو قبض أمي، قدر الله علي فأخذ ولدي، قدر الله علي الموت فمت أنا أو مرضت أو نحو ذلك، لابد أن أرضى. وحسن الظن بالله ختام حسن يموت الإنسان عليه. أسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الظن به عند لقائه. فإن بعض العباد حينما يموت وتأتيه سكرات الموت يسيء الظن بالله عز وجل ويموت على عصيان وعلى ضلال، فلا بد أن نحسن الظن بالله فيما قدر عليه. وما أراه مصيبة أو شرا أعلم أنه تقدير خير من الله عز وجل. فأنا لا أرى كل شيء، وإنما يرى الله كل شيء ويعلم بكل شيء. ولو اطلعتم على الغيب الذي اطلع الله عليه وعلمه، لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. أصحاب السفينة المذكورون في سورة الكهف لو أنهم علموا لماذا خرق الخضر سفينتهم، وأنه خرقها لا ليغرقها بل ليفوتها على الملك لئلا تسلب منهم وتؤخذ عنوة أمام أعينهم، لقبلوا يديه ورأسه ولعلموا أنه يخدمهم بهذا العمل الذي ظاهره الإفساد. ولذلك تعجب سيدنا موسى، أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. لو علم الوالدان والدا الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام في تلك الرحلة، قتله بغير ذنب ظاهر ولكن قضى الله عليه الموت إكراما لوالديه. فيما يرى الناس موت الولد فجيعة للوالدين، مصيبة كبيرة، كم انتظروه لتحمله أمه، كم انتظروه لينير حياتهم ليضيء معايشهم وبيتهم، كم انتظروه ليؤانس وحشتهم ووحدتهم فيكون معهم ولد. انتظروه كثيرا، تطلعوا إلى مجيئه، وبعد أن جاء فرحوا به فرحا عظيما جدا، ثم يموت وهو صغير. فجيعة كبيرة وشديدة على قلب الأبوين، ولكن لا يعلمان أن هذا الولد لو كبر لأرهق والديه طغيانا وكفرا، ولذلك يبكيان عليه عند فراقه ويفزعان لموته. وإن لم يكونا مؤمنين لفعلا ما فعل من أمور الجاهلية من شق الجيب ولطن الخد ونحو ذلك، ولكن الإيمان يضبط الشعور وينظم الأحاسيس فيرزق المؤمن الصبر عند الصدمة الأولى، فيقولان إنا لله وإنا إليه راجعون. عسى أن يكون ربنا قد أراد بنا خيرا ويرضيان بقدر الله. وفعلا ما قبض الله ذلك الغلام إلا ليبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ولما عرف موسى السبب استراح بفعل الخضر وآمن بقدر الله تبارك وتعالى ورضي. هكذا الأمر يكون بحسن الظن بالله أنه قدر علينا هذا القضاء لمصلحتنا، لخيرنا، لرحمتنا، للرأفة بنا، لأن الله رحيم بعباده المؤمن والكافر رحمة عظيمة
أرحم وأشد من الأم بولدها، وتزداد رحمته بعباده المؤمنين، فلهم رحمة خاصة فوق تلك الرحمة العامة. الرضا بقدر الله معناه ومن مظاهره ألا أشتكي أمر الله وألا أشتكي قدر الله، فأقول لأصحابي ومن يعزوني ومن يقابلوني: أرأيتم؟ قد حصلت لي مصيبة كبيرة، وقع عندي مصاب عظيم، ماذا حصل؟ كذا وكذا وكذا، الله قدر علي كذا. هذا أسلوب مهذب للتعبير عن القدر الذي قدره الله، وإلا فهناك من يفعل أكثر من ذلك. هناك من يتهم الله تعالى باتهامات لا تليق بذاته، هناك من يسخط على قدر الله فيسأل متعجبا: ولماذا أنا؟ ولماذا أولادي؟ ولماذا مالي هو الذي يضيع؟ وماذا فعلت في دنياي؟ وماذا وماذا؟ اعتراضا وسخطا على قدر الله، حتى إنه ربما لا يستطيب الحياة بعد هذا القدر، فيسارع إلى الموت والانتحار، فيموت منتحرا سخطا على قدر الله وعلى قضاء الله، فيموت كافرا والعياذ بالله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأنها أفعال تناقض الرضا، تخالفه، لا تعبر عن الرضا بل تعبر عن السخط والغضب. الرضا بقدر الله تبارك وتعالى يجعلني أصبر على قضاه وأرضى بما فعل. وكم من الصالحين لهم مواقف جليلة في الرضا بكلمات بسيطة تقنع أمثالنا. يموت لأحدهم ولد من 5 أولاد، ولدك مات، الحمد لله، الحمد لله، أتبتسم؟ أتضحك؟ أتفرح لأن ولدك مات؟ قال: لا، ولكن لأن الله أخذ واحدا وترك لي 4، فبإمكان الله وبقدرته أن يأخذ 5، أن يهلك الأهل كلهم، فيوتر الإنسان وترة واحدة ويقطع قطعة واحدة، فلا يرى له أما ولا أبا ولا زوجا ولا ولدا في مصاب واحد. قد يحدث هذا لبعض الناس، لكن حينما جاءني قدر الله كان أخف، حتى لو أخذ الأهل كلهم جميعا أقول: الحمد لله، قبض الأهل وأجل موتي، تركني أعيش، رحمة من الله سبحانه وتعالى، فضل ونعمة. هكذا كما كان يقول سيدنا عمر، وكما كان يتعزى في مصابه دائما، يقول: أتعزى في مصابي بأنه لم يكن أكبر من ذلك. هذا هو المصاب، الحمد لله أنه لم يكن أكبر. أصاب لله تعالى بهذه المصيبة، الحمد لله أنها كانت في الدنيا، في النفس، في المال، في الثمرات، الحمد لله أنها لم تكن في الدين، فالدين أعظم وأبقى. يتسلى في مصابه بمثل هذه الإجابات يجيب بها على نفسه، يتسلى في مصابه بأمر ثالث، وهو أن الله تعالى أعانه على تحمل هذا المصاب. أستطيع أن أتحمل هذا المصاب، فنعمة من الله، فيحمد الله تعالى على ما ابتلي به فيكون راضيا ويكون له الخير عند الله. الرضا على قدر الله تعالى وبقضائه الذي قضاه علي، كما رضيت بنعمته التي أنعم بها علي قليلة أو كثيرة، صغيرة أو كبيرة، قلت: الحمد لله، أنا أحسن من غيري، غيري لم ينل هذا، الحمد لله، لم أنظر إلى من فوق ولكن نظرت إلى من تحت. ثانيا، أن أرضى بما قدر الله تعالى علي، فلا أسيء الظن بالله بل أحسن الظن به وأرضى بقضائه وأصبر عليه. بقي الرضا بشريعة الله، الرضا عن الله تعالى فيما شرع. هذا نتناوله بعد جلسة الاستراحة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالرضا الذي يرضيه عنا ويبلغنا أن نرضى عنه، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، هذا هو خلق الصبر والاقتصاد، خلق الرضا والاقتصاد في المعايش. الاقتصاد أي اكتفاء، والاكتفاء لا يكون إلا بعد الرضا، وذلك أن نرضى عن الله عز وجل فيما أنعم وقسم، وأن نرضى عن الله عز وجل فيما قضى وقدر، وأن نرضى عن الله تبارك وتعالى فيما شرع. وتلك مهمة عظيمة، الرضا عن شريعة الله، فكم من الخلق لم يرضوا عن شريعة الله، وظنوا أن الدين قيد على الرقاب، تحديد للإقامات، منع من الابتكار والاختراع والانتشار في الأرض حتى نستخرج كنوزها ونستظهر زينتها، وكل هذا وهم، وكل هذا جهل قبيح وظلم لجنب الله عز وجل وسوء ظن بالله. إنما الله تبارك وتعالى دعانا في قرآنه العظيم، في سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، إلى الانطلاق في الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. انطلق حيث شئت أيها الإنسان، في أي طريق من طرق الأرض وفج من فجاجها، إلى أي بعد تختاره وتستطيعه، وانتفع بمشيك هذا، وانتفع بما أودع الله في الأرض من أرزاق. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فما خلق الله هذه الأرزاق إلا لكم، ولا أعد الله هذا الطعام إلا من أجلكم، حتى الأنعام التي تشارككم في بعض الطعام هي ذاتها طعام لكم، فهي وما أكلت غذاء لأجسادكم. كلوا، انتفعوا، اخترعوا وتعلموا وتطوروا، فأول ما كلمنا الله به اقرأ، والقراءة باب العلم ومفتاحه، اقرأوا وتعلموا كما تشاءون. ولكن مهما قرأتم ومهما تعلمتم، فينبغي أن تقرأوا وتتعلموا باسم ربكم الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومهما انطلقتم في أرجاء الأرض، فلا تظنوا أنكم بعدتم عن الله أو أضللتم الله تعالى فلن يعرف مكانكم، أو أنكم تعجزون الله فلن يستطيع أن يأتي بكم، بل مهما انطلقتم في الأرض فإن النشور إليه والرجوع إليه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بعد مشيكم كله، بعد انطلاقتكم البعيدة، إليه النشور، إليه الرجوع يوم القيامة والعرض، تنشرون على الله وتعرضون عليه يوم القيامة. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. في هذا الإطار يشرع الله شريعته، في هذا الإطار المنطلق الواسع، في هذا المكان الفسيح والله أعطاك حرية الحركة والانطلاق، ينظم حركتك، يضبطها لئلا تمشي في طريق فيه الهلكة، فيه الضياع، فيه الضلال، كما أذن لك بالانطلاق في الأرض كما تشاء لتأكل وتستمتع وتعيش حياة رغدة طيبة، شرع لك من الدين ما ينظم لك حركتك، ما يضيء لك الأرض والدنيا وما بين السماوات والأرض، حتى ترى طريقك وتعرفه، حتى تعرف حقك وتأخذه، وتميز طريق الضلال فلا تسلك، ويميز لك حقوق غيرك فلا تقربها. لك نظام، لك حدود، وإلا لأكل بعضنا بعضا. مع وجود الشريعة ومع ادعاء المسلمين انتسابهم للإسلام، يأكل بعض الناس بعضا في كثير من الأحيان، ويحوز بعض الناس أرزاق بعض ويتحكم فيها، يقتل بعض بني آدم بعض مع وجود الشريعة الخاتمة بينهم. فماذا وكيف بنا لو أن الله لم يشرع لنا شريعته؟ حينما يشرع الله لنا شريعة ينبغي أن نرضى بها، مهما كانت صعبة في ظاهرها، شاقة في مظهرها، فإنها في الحقيقة رحمة، فإنها في الحقيقة نعمة. ويقول الله تعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مع الظمأ، مع الجوع، مع القيام بالليل والسهر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا بد أن نثق في الله هكذا، أنه لا يريد بنا إلا الخير. ويقول سبحانه وتعالى عن الدين كله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي من ضيق، إنما حرم علينا أمورا فيها هلاكنا، فيها ضلالنا. أرأيت ذلك الخمران؟ أرأيت ذلك السكران؟ أرأيت ذلك الذي ذهب عقله وضاع وعيه؟ أرأيته وهو يبول على نفسه؟ أرأيته وهو يترنح في مشيته؟ أرأيته وهو يتخبط هنا وهناك؟ أرأيته وقد ضل باب بيته فراح يدق باب الجيران؟ أرأيته وهو يهذي بكلام يتنزه عنه الصبيان؟ أتريد هذا لنفسك؟ أترضاه لعقلك؟ لا والله، لا يرضى عاقل لنفسه هذا، وهو نفسه غير راض، إنما هي وسيلة يظن أنه ينسى بها مشكلته، فيشرب لينسى ويسكر لينسى. هكذا يضل بعض بني آدم. حينما حرم الله علينا الزنا، حرم علينا متعة لذيذة جميلة في نظرنا، في حسنا البشري، ولكن كما أنها حلوة لها تبعات سيئة، لها أخطار مدمرة لا يرضاها أحدنا على نفسه. وجاء الرجل يقول: يا رسول الله، أبايعك على الإسلام غير أن ترخص لي في الزنا. فقام الصحابة في وجهه لينهروه وليردوه عن ذلك: كيف تجرؤ على هذا أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقول نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم: دعوه، أي اتركوه، أدنه يا رجل، تفضل اقترب مني. فقربه منه حتى أجلسه بين يديه أمامه مباشرة، دون ترجمان، دون وساطة، دون سكرتارية، دون حاجب، دون بواب ولا باب، يجلس أمامه مباشرة، يراه بعينيه ويكلمه ويسمعه. قال صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أترضاه لابنتك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: أترضاه لعمتك، لخالتك؟ وفي كل ذلك يقول الرجل: لا لا لا. قال صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. في نهاية الموقف يقول الرجل: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب شيء إلى نفسي هو الزنا. ثم خرجت منه وأبغض شيء إلى نفسي هو الزنا. هي شهوة لذيذة جميلة في النفس البشرية التي تقبل السوء والشر، ولكنها تأتي بأضرار خطيرة: اختلاط الأنساب، ضياع النسب بين الناس، لا يعرف الإنسان محارمه من غيرهم، ضياع شريعة الزواج بعد ذلك، فيتزوج الإنسان ربما من أمه أو أخته وهو لا يدري، ربما يتزوج من ابنته وهو لا يعرفها، فتضيع الحرمات وتضيع الحدود، اختلاط الأنساب، ظهور الأمراض الخطيرة التي يعاني منها العالم في أزهى تطوراته كما يدعي، وفي أبهى تقدمه العلمي كما يزعم، أمراض لا يعرفون لها تشخيصا فضلا عن تخصيص دواء. حرم الله ما حرمه ليحفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات سلوكياتنا. حرم الله تعالى علينا أمورا لو شيعت ولو أبيحت لكانت الحياة أحط من حياة الحيوان، لكانت حياة الآدميين أحط من حياة الحيوان، وأفضل وصف لها أن تكون مثل حياة الحيوان، كما يقول ربنا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وفي آية أخرى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن الأنعام مجبولة على هذا، مفطورة، مخلوقة على هذه الطبيعة، طبيعتها هكذا، ولم يكلفها الله بشرع، ليس عندها حرام ولا حلال، لكن الإنسان معه شريعة تخرجه من الظلمات إلى النور. ماذا لو أبيح الزنا؟ ماذا لو أبيح القتل؟ ماذا لو أبيح كذا وكذا من المحرمات؟ أكنت ترى أمة مستقيمة على هدي رشيد وقول سديد؟ أبدا، ما كنا نرى هيكلا لأمة، حضارة لأمة، قوة لأمة، بل تضيع القوى البشرية وتضيع القيم وتضيع الأخلاق، وتكون حياة رخيصة مبتذلة ليست فيها إلا الشهوة. فنحمد الله تعالى على ذلك الفضل. كل هذا الذي صورناه تحت عنوان الرضا إنما يأتي من خلال الصيام، لأن الصيام ومدرسته تعلمنا هذا الخلق العظيم. فالإنسان المسلم يتعود كل عام على الرضا بما رزقه الله عز وجل، درس يومي، وإن كنا لا نفهمه لكنه درس يفهمه من يفهمه ويجهله من يجهله. كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الأستاذ المعلم للأمة والبشرية كان يفطر على تمرات أو حسوات من الماء، ليعلم البشرية أنك يا ابن آدم لا تحتاج في إفطارك إلا لهذا القدر القليل، لكننا نضع على موائدنا من جوعنا وفرط ظمائنا أنواعا وأشكالا وصورا للطعام والشراب. لا تنظر لهذه المائدة الحافلة، ولكن الليلة في أول إفطار عد على نفسك: كم رغيفا أكلت؟ كم كوب ماء شربت؟ هو قدر محدود، لن تأخذ أكثر منه ولن تحتاج أكثر من ذلك، ولو أخذت فوق ذلك لأضرك، ولو أخذت هذا القدر لنفعك. إذن ارضى بما قسم الله لك، فقد قسم الله لك ما يكفيك ومنع عنك ما يزيد عن حاجتك، لئلا تطغى به ولئلا يضرك في عقيدتك، في تصورك، في حياتك. فالله أعطانا ما يكفينا وهذا كفاية. أعطانا الله تعالى حدا للشبع حتى نقول: الحمد لله شبعنا، شبعنا. وإن لم تمتلئ البطن، لأن هناك مكانا نحتاج أن نضع فيه الماء، وهناك قدر في الجوف يحتاج إلى تمدد الرئة بالهواء والنفس، لكن أن نأكل ونقول لعلها لا تتنفس ونحرم البطن والجوف من النفس، هذا لا ينبغي. أعطي لكل ذي حق حقه، وقدر لكل شيء قدره: ثلث للطعام، وثلث للشراب وثلث للنفس كما ورد ذلك في الحكم، وهو معنى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا في مدرسة الصيام، وغيره كذلك مما نلتقي معه في لقاءات قادمة عبر هذا المنبر الطيب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الفهم وصالح العمل. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، ونعوذ بك من علم يجر إلى فسق. زدنا يا ربنا علما نافعا، وارزقنا قلبا خاشعا، وارزقنا عملا نافعا. اللهم إنا نسألك النعمة يا ربنا بما يرضيك عنا. اللهم ارض عنا ورضنا عنك. اللهم ردنا عنك وارض عنا. اللهم ردنا عنك وارض عنا، واجعلنا على طريق الذين رضيت عنهم ورضوا عنك، واحشرنا معهم يوم القيامة بحبنا لهم وسيرنا على نهجهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. املأ قلوبنا بالرضا، املأ قلوبنا بالرضا، املأ قلوبنا بالرضا. رشد سلوكنا بالهدى، رشد سلوكنا بالهدى. أكرمنا بصحبة نبينا، أكرمنا بصحبة نبينا وبشفاعته يوم القضاء. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا في أصحاب الجنة، ولا تجعلنا في أصحاب النار. اللهم اجعلنا في أصحاب الجنة ولا تجعلنا في أصحاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا في رمضان هذا نصرا عزيزا مؤثرا. اللهم ارزقنا في رمضان هذا نصرا عزيزا مؤثرا. اللهم ارزقنا في رمضان هذا نصرا عزيزا مؤثرا، يعز فيه سلطانك ويقام فيه شرعك. اللهم إنا نسألك يا ربنا نصرا لإخواننا المجاهدين في سبيلك، وعزا لديننا الذي ارتضيت لنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. أعنا يا ربنا على الصيام، أعنا يا ربنا على الصيام، وردنا بالقيام، وتقبل منا جميع أعمالنا، إنك أنت الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا، واستغفر الله تعالى لي ولكم. أقم الصلاة.